عز وجل أن ينفعنا في هذه الجلسة، والموضوع الذي نرجو أن يتحدث فيه فضيلة الشيخ هو ما هو العلم، يعني ما المقصود بكلمة العلم، ومن هو العلماء، وكيف توصل إلى معرفة العلم الصحيح من غيره. وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى صلاة الأخرى التي ستكون مكتوبة على ورق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا فإن الجائز على البحث في العلم النافع، العلم الشرعي الذي تقوم به الحجة على المسلم، إنما هو ما نسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يظن أنهم من أهل العلم، وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المجتهدين. وكان أقرب مثال وقع لي آنفا سؤال كنت سئلت عنه فيما مضى من بعض الجلسات، ألا وهو مانا وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء المساكين إلى آخر الآية، ثم قال تعالى وفي سبيل الله. كان السؤال هل في سبيل الله يختص بالجهاد في سبيل الله أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من آية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبيل الله مما ألمحنا إليه آنفا؟ فيجوز إذا كانت الآية تشمل تلك الأمور فيجوز للغني أن يعطي ما له لبناء مسجد مثلا، أو لبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك. فكان جوابي أن معنى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي سبيل الله خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما. الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله. فهذا مصرف من مصارف الزكاة يصرفها المكلف بها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني مما جاء الدليل الشرعي ليوسع كلمة في سبيل الله أو في سبيل الله فيدخل في هذه الجملة إنفاق المال في الإحجاج للفقير إلى بيت الله الحرام، فيكون مولى وفي سبيل الله أي في الجهاد والحج. ولم يأتي عن أحد من السلف بل ولا الأئمة المجتهدين توسعة لهذه الجملة لأكثر من الأمرين المذكورين، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام. الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يعرف بأبي طلق حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه إليه عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق لم يحججه على جمله فلان، فأرسل الرسول عليه السلام قلب أبي طلق فسأله عن هذه الشكوى فقال يا رسول الله جملي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الآخرين الذين حصلوا معنا وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث معنى آخر فأضافه إلى المعنى الأول فقال وفي سبيل الله أي الجهاد والإحجاج أيضا في سبيل الله كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. لم يأتي عن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي سمعتموه وهو الإحجاج. بينما نجد اليوم فتاوى تصدر من هنا وهناك أن معنى هذه الجملة وفي سبيل الله واسع بحيث يدخل تحته كل المصالح التي ينتفع فيها المسلمين، ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن، وهو ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد الرسول عليه السلام بفضله في أحاديث كثيرة. الله عز وجل يقول مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة كثيرة جدا، منها قوله عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن هو هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله ثم أكد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الكثيرة. أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم يفسر لنا آية أو يفسر لنا حديثا تفسيرا لم يسبق إليه من علماء السلف الصالح ومن جاء من بعدهم أي من كان منهم من أئمة المجتهدين وأتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين. هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فإنه يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنوين، من العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. ما هو العلم؟ كلام عربي واضح مبين. العلم قال الله أول مرتبة هذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابة، وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاقهم حجة، كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ بيان الخريبة استدلالا بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام، فلا يجوز مخالفتهم. فالعلم إذن إننا نأخذه من قول الله عز وجل، ثم من قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام. فإذا جاء مفسر إلى آية مثل هذه الآية وفي سبيل الله توسع المعنى توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة لبناء المساجد، صرف أموال الزكاة لبناء المدارس، وهكذا، لا ينبغي أن من صاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير، لأنه تفسير بالرأي مخالف لتفسير السلف الصالح. لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما من ما كان منها من الأميات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاءوا من بعدهم، فتفسير ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري المفسر والمحدد والمؤرخ المشهور، قال: رجعنا في ذلك إلى تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي، أيضا المفسر والمحدث والمؤرخ، لم نجد لمثل هذا التفسير لجملة وفي سبيل الله أنه بالمعنى العام الشامل لكل طرق الخير، وإنما وجدنا فيهما وفي غيرهما من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا في سبيل الله الجهاد والحج إلى بيت الله الحرام. فحينما نجد مبنى التوسع فلا ينبغي لنا أن نتقبل مثله، لأنه خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتطبيقا لهما في حياتهم المباركة. فحينما نلاقي تفسير هذه الآية لا نجد هذا التوسع، فيكون هذا التفصيل فيه انفراد عما كان عليه السلف الصالح، وهذا وحده يكفي لنتبين خطأ مثل هذا التفسير. كثيرا ما نسمع ايضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم، مما يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم زعموا من باب التيسير والتوشي على الناس. فلا بد أنكم سمعتم من يصلح بإباحة آلات الطرق، مع أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يفسرون قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، فسر لهو الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطون هذا الغناء عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة، وقد يكون منها المحافظة على الصلاة. فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير لهو الحديث بكلام الذي يخالف الشريعة مثلا، أو فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط، ولا يفسرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم آلات الطرب، مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن من لهو الحديث هو الغناء. ومن تلك الأحاديث مثلا، ورست في سندها كلها، ما أخرجه البخاري في صحيحه تاريخا ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا، والحرير أي الحرير الحيواني والمسمى في بعض البلاد البلدي أي غير النباتي، يستحلون الحرى والحرير والمنازف يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسكوا قردة وخنازير. نسمع اليوم كثيرا من الناس من يعلنها صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن آلات الطرب جائزة، على ما تفنن الكفار الأوروبيين اليوم من ابتكار آلات كثيرة وكثيرة جدا. إذا سمعها السامع انهارت قواه وذهبت معانيه الإسلامية والمروءة الإسلامية، وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو فجور. حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين، ولا يجوز أن نقف أمامها مستسلمين لنقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف توسعون معنا وفي سبيل الله بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد فلا يبقى غني يتبرع من ماله الكثير الوثير تبرعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة، فهو لا يعمل خيرا إلا في حدود الفرد. أما التطوع فقد منع نفسه منه، لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا إن كل سبيل خير تنفقه فيمكنك أن تعتبر ذلك من الزكاة المفروضة. وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب ونصوص من السنة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما. فإذا ما هو العلم؟ حتى إذا قيل لنا قول فلا نقول: والله أفتى بهذا فلان العالم. يجب أن نفهم العلم على حقيقته ما هو، وبذلك نعرف من هم العلماء. قد سمعتم آنفا أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة. وليس العلم وهذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة بكل هذا رأي وأنت حر. ليس في الإسلام هذا رأي وأنت حر، فإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح. فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين نظروا في مسألة الجدة، والله هنا لابد من اجتهاد ولا بد من إبداء الرأي، لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. أما أن ينتصب الإنسان فيفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف بل يخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي وختاما يقول هذا رأيي. يقول أهل العلم إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبقى هناك مجال النظر. ويقولون بعبارة أخرى لا اجتهاد في مورد النص، وإذا جاء نهر الله أيضا يقولون بلسان عربي قديم بطل نهر معقل. فهذا الرأي إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما آية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو من تفسير حديث صحيح. لذلك يجب أن نعرف كيف نتفقه وكيف نتعلم، ونحن لا نفرد كما يتوهم بعض الناس بل وقد يصرح بعضهم. لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء آراء لهم تخالف الكتاب والسنة. ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنة، فالاجتهاد على الكتاب لابد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير والاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد في ذلك من الاعتماد على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما يريد ان يجتهد وان يبني رايه في مساله حدثت لا بد ان يكون استند الى عمومات الادله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فمن لم يكن بهذه المفاضح لا يكون عالما. لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب إليه قال الله قال رسول الله، والمقلد ليس عالما بإجماع العلماء. المقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني كذا هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهذا ما أخرجه الشيخان في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا، هذا حديث صحيح وقد صرح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم ينقرض رويدا رويدا، ولعل هذا العلم انتزاعا ينتزعه ربنا من أهل العلم والفضل، وإنما يموت أهل العلم سنة الله في خلقه، ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا. وأعود أذكركم على العلم، قال الله قال رسول الله وليس قال فلان وأفتى فلان، وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر. لذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله، أن يسألوا هؤلاء المفتين، لا أقول أن يجتهدوا هم وهم ليسوا على اجتهاد، وإنما أن يسألوا المفتين حينما يفتونهم برأي الله في مسألة، من أين جئت بهذا؟ إذا كان من لغة العصر الحاضر دون التدقيق في ما يتعلق بجمع الأموال ويلفتون النظر، لأن من اللون الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يفنون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم، أن يسألوا من أين لكم هذا المال. فأولى من النام العلم أن يقال لهم من أين جئتم بهذا الذي تفتون به الناس، إن قالوا قال الله قلنا لهم فسروا لنا قول الله بما فسره السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر. وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألهم هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح. فإذا قالوا هذا الحديث صحيح فنحملهم تبعته، وليس علينا نحن المسؤولية، لأن المفروض أن يكونوا أهل الأمانة. فإذا أفتوه بحديث ضعيف وكان الواقع أنه حديث لا أفتوه بحديث كان واقعه ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح، فعليهم أحملوا لأنهم هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس. إذن لا ننسى أن الناس جميعا طائفتان مصرح بهما في القرآن، حيث قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الذكر قد ذكر في غير هذه الآية، واتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرآن. الله عز وجل حينما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، كان المقصود بهذا الذكر هو القرآن الكريم. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء، لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمقصود بالذكر في هذه الآية أيضا هو عين المقصود في الآية السابقة ألا وهو القرآن. فإذا سألنا أهل القرآن، وأيضا من البداهة في مكان أنه ليس المقصود بأهل القرآن هنا هم الذين يرتبون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلقة بعلم التجويد، وقد يطربون فيه طلبا غير مشروع، لكنهم لا يفقهون شيء من معاني ما يتلون، ليس المقصود بأهل القرآن. هؤلاء الذين يحفظون حروفه دون معانيه، وإنما المقصود بالقرآن إنما هم أهل العلم، أي أهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن إذا دمرت لا يجوز لمسلم أن يتصور عالما بالقرآن بتفسيره وبمعانيه وهو جاهل بالسنة. ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الآية فاسأل أهل الذكر بأهل القرآن وأن المقصود به أهل العلم بالقرآن وفهم معانيه يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة. وإلا فمن كان جاهلا بالسنة أو لا يميز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضعها فهذا لا يمكنه أن يفقه القرآن بصورة باتة. لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن إلا اعتمادا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل عليه القرآن نفسه، لأن الله عز وجل قد قال فيه مخاطبا به نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان الرسول عليه السلام القرآن هو سنته. هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنة شيئا يذكر، ومع ذلك هم يتجرؤون على الآيات القرآنية لا يفسرونها بأهوائهم بما لا يفهم حتى ولا في عرف اللغة التي نزل من القرآن. إذن الآية الكريمة تقسم الناس إلى قسمين: علماء وغير علماء. واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء، واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الآية. فكل من القسمين عليه واجبه، من ليس عالما فسأل على ذكر أهل العلم، ومن كان من أهل العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم، وإلا شملته اللعنة التي جاء ذكرها في القرآن ويعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلزام من النار. ولذلك أي تحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم، قد قال عليه السلام في حديث معروف: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة فلم نسأل عالما، فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة أو أفتانا على خلاف الكتاب والسنة فلم يقدم إلينا علما، فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه، وإلا نكون دلونا معه كما سمعتم في الحديث الثابت أن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبل العلماء بقبل العلماء حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح، فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل علم ويعجبهم كما ذكرنا أن يسألوا، فينبغي عليهم أن يتنبهوا وأن لا يضل مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم. وسبيل ذلك هو أن نتأدى بأمر الله عز وجل في القرآن: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم نفعل كما يأمرنا ربنا في هذه الآية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة.
ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها تقترح في لقاءات سابقة كصياغة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع السرود على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة بالصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجوها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة. وهناك بعض الأسئلة الجديدة في مجمل الأسئلة تدور على أساس فضيلة الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتبع الكتاب والسنة، لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني ما لنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال، وهم اختلفوا فيما بينهم، فكيف يكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟
أنا أشرت في كلمتي السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم. أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أنفسهم اختلفوا، فحين ذاك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بحثنا السابق كان يا إخواننا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نطرح عليكم من النصائح والعلم. نحن نقول آية وفي سبيل الله قد فسرها المفسرون قديما صحابة وتابعين وأئمة الشهيدين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله. قول آخر من الإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله. ما أحد من الصحابة خالف في هذا إطلاقا، ولذلك هذا السؤال لا يرد فيما نحن فيه، قد يرد في مكان آخر. فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح ذاك نحن رجال وهم رجال، لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا إنه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس أقوال السلف ويعرف أن النسل هذه فيها قولين ولما فيها يقول واحد؟ إن كان كذلك فقد يجوز أن يقول إنسان هم رجال ونحن رجال، وإن كان هذا فيه شيء من التزكية للنفس وذلك طبعا محظور شرعا. ولكن على كل حال إذا ما قاله بلسان القاري فيمكن أن يقوله بلسان الحال، فمن الذي يجوز أن يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال؟ ومتى يجوز له أن يقول نحن رجال كما هم رجال؟ الجواب: أولا إنما يجوز أن يقول القائل المتأخرين هم الصحابة رجال ونحن رجال إذا كان جرى على سنهم وعلى خطتهم وعلى منهجهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي، وإنما بما جاء في الكتاب والسنة. فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال، سواء على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال لازمه أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال كما هم رجال. هذا أولا. وثانيا، متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فليس هو برجل، بل قول نحن رجال دليل على أنه ليس من الرجال، لأن الله عز وجل قد ذكر في الآية السابقة التي بدأت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي بتفسير جديد لنص من قرآن الله القديم فسر على وجه سبق، فلا يجوز الآن أن نفسر نحن هذا النص بتفسير جديد لم يسبق إليه. هذا يكون قد خرج على ما كان عليه أولئك الصحابة، وهناك يتحقق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام معروف، أما قول الله فهي الآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ذلك بما ذكرنا آنفا، أن الصحابة الذين تلقوا العلم أي القرآن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة كانوا أفهم الناس عقولا وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا، ولذلك كانوا يبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس، لا سيما إذا كانت حديثة عهد بالإسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن والسنة وفهموه وطبقوه. إذا نحن جئنا في آخر الزمان تخالفنا هم في فهمهم في عملهم، انطبقت علينا تلك الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين. والمثال الآن بين أيديكم، إذا لم يوجد في السلف من قال وفي سبيل الله يدخل فيه كل المشاريع الخيرية، فمن الذي يفتي ويفسر الآية بهذه الكلية أنه خالف سبيل المؤمنين؟ أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فحين ذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا
خير لكم.
نعم،
لا خير لكم وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا. نعم. ومشكلة جديدة اليوم أن كثيرا من الناس يعلمون أن المسألة فيها خلاف فعلا، فكيف يتبنون قولا ويرجحونه على قول ليس اعتمادا على هذا الأمر لله وتنفيذا له؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يرجعون إلى الله والرسول. ومعنى الآية كما هو معروف لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر، هذا الأصلح، وهذا يعني يشجع الناس على التمسك بالدين، هكذا أمر رب العالمين في الآية. لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني في إشعار في الآية أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف. لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا بالقسمين السابقين، من كان من أهل العلم حقا فصديد أن يرجع إلى كتاب وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله، فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الآية. ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الآية السابقة في الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله. أهل الذكر أهل العلم. أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية، ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف. فلما تنازعوا رجع علماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرآن، توجه كل منهم وتبين لهم أن هم يعلمون، فأرجو أن لا يختلف الأمر أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة في اتفق عليه وعدم الفريض عليهم برأي جديد، وبينما إذا كان اختلفوا فإن ذلك معقول أن يكونون هم رجال ونحن رجال، بالشرط الصالح أن يكونوا متحاكمين إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف هذا الموضوع، فلست هذا اختلف في العقيدة سبقا لرأي سبقت كيف الملك.
معنا في هذه الجلسة والموضوع الذي نرجو أن نتحدث فيه فضيلة الشيخ هو ما هو العلم، يعني ما المقصود بكلمة العلم، ومن هم العلماء، وكيف توصلوا إلى معرفة العلم الصحيح من غيره. وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى أسئلة الأخوة التي ستكون مكتوبة على ورق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا فإن الباعث على البحث في العلم النافع، العلم الشرعي الذي تقوم به الحجة على المسلم، إنما هو ما نسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض
من يظنوا أنهم من أهل العلم، وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المجتهدين. وكان أقرب مثال وقع لي آنفا سؤال سئلت عنه فيما مضى من بعض الجلسات، ألا وهو مانا وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء المساكين إلى آخر الآية، ثم قال تعالى وفي سبيل الله. كان السؤال هل في سبيل الله نختص بالجهاد في سبيل الله أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من آية مصاريف الزكاة يشمل غير الجهاد في سبيل الله مما ألمحنا إليه آنفا؟ فيجوز إذا كانت الآية تشمل تلك الأمور فيجوز للغني أن يعطي ما له لبناء مسجد مثلا أو لبناء مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك. فكان جوابي أن معنى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي سبيل الله خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما. الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فهذا مصرف من مصارف الزكاة يصرفه المكلف بها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني مما جاء الدليل الشرعي ليوسع كلمة في سبيل الله أو في سبيل الله فيدخل في هذه الجملة إنفاق المال في الإحجاج للفقير إلى بيت الله الحرام، فيكون معنى وفي سبيل الله أي في الجهاد والحج. ولم يأتي عن أحد من السلف بل ولا الأئمة المجتهدين توسعة لهذه الجملة بأكثر من الأمرين المذكورين، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام. الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يعرف بأبي طلق حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه إليه عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق لم يحججني على جمله فلان، فأرسل الرسول عليه السلام خلف أبي طلق فسأله عن هذه الشكوى فقال يا رسول الله جملي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الآخرين الذين حصروا معنا وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث معنى آخر فأضافه إلى المعنى الأول فقال وفي سبيل الله أي الجهاد والإحجاج أيضا في سبيل الله، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. لم يأتي عن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي سمعتموه وهو الإحجاج. بينما نجد اليوم فتاوى تصدر من هنا وهناك أن معنى هذه الجملة وفي سبيل الله واسع بحيث يدخل تحته كل المصالح التي ينتفع فيها المسلمين، ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن، وهو ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد الرسول عليه السلام بفضله في أحاديث كثيرة. الله عز وجل يقول مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. والاحاديث في هذا كثيره كثيره جدا، منها قوله عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن هو هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله ثم أكد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة؟ أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم يفسر لنا آية أو يفسر لنا حديثا تفسيرا لم يسبق إليه من علماء السلف الصالح ومن جاء من بعدهم أي من كان منهم من أئمة المجتهدين وأتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين. هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فإنه يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنوين، من العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. ما هو العلم؟ كلام عربي واضح مبين. العلم قال الله أول مرتبة هذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابة، وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاقهم حجة، كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ بيان الخريبة استدلالا بمثل قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام فلا يجوز مخالفتهم. فالعلم إذن إننا نأخذه من قول الله عز وجل ثم من قول نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام. فإذا جاء مفسر إلى آية مثل هذه الآية وفي سبيل الله فوسع المعنى توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة ببناء المساجد، صرف أموال الزكاة ببناء المدارس، وهكذا. لا ينبغي أن من صاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير، لأنه تفسير بالرأي يخالف لتفسير السلف الصالح. لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما من ما كان منها من الأميات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاءوا من بعدهم، فتفسير ابن جرير الطبري، ثم ابن جرير الطبري المفسر والمحدد والمؤرخ المشهور، هذا رجعنا في ذلك إلى تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي، أيضا المفسر والمحدث والمؤرخ. لم نجد لمثل هذا التفسير لجملة وفي سبيل الله أنه بالمعنى العام الشامل لكل طرق الخير، وإنما وجدنا فيهما وفي غيرهما من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا في سبيل الله الجهاد والحج إلى بيت الله الحرام. فحينما نجد منها التوسع فلا ينبغي لنا أن نتقبل مثله، لأنه خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتطبيقا لهما في حياتهم المباركة. فحينما نراجع تفسير هذه الآية لا نجد هذا التوسع، فيكون هذا التفسير في انفراد عما كان عليه السلف الصالح، وهذا وحده يكفي لنتبين خطأ مثل هذا التفسير. كثيرا ما نسمع أيضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم، مما يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم زعموا من باب التيسير والتوسع على الناس. فلا بد أنكم سمعتم من يصلح بإباحة آلات الطرق، ما أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يفسرون قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، فسر لهو الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطون هذا الغناء عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة، وقد يكون منها المحافظة على الصلاة. فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير لهو الحديث بكلام الذي يخالف الشريعة مثلا، أو فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط، ولا يفسرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم آلات الطرب، مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن من له الحديث هو الغناء. فمن تلك الأحاديث مثلا ورست في سندها كلها ما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي الحرير الحيواني والمسمى في بعض البلاد البلدي أي غير النباتي، يستحلون الحرى والحرير والمنازل يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسكوا قردة وخنازير. نسمع اليوم كثيرا من الناس من يعلن صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن آلات الطلب جائزة على ما تفنن الكفار الأوروبيون من ابتكار آلات كثيرة وكثيرة جدا إذا سمعها السامع انهارت قواه وذهبت معانيه الإسلامية والمروءة الإسلامية وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو فجور. حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين ولا يجوز أن نقف أمامها مستسلمين لنقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف توسعون المعنى في سبيل الله بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد فلا يبقى غني يتبرع من ماله الكثير الوثير تبرعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة، فهو لا يعمل خيرا إلا في حدود الفرض. أما التطوع فقد منع نفسه منه لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا إن كل سبيل خير تنفقه فيمكنك أن تعتبر ذلك من الزكاة المفروضة. وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب ونصوص من السنة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما. فإذا ما هو العلم؟ حتى إذا قيل لنا قول فلا نقول والله أفتى بهذا فلان العالم، يجب أن نفهم العلم على حقيقته ما هو، وبذلك نعرف من هم العلماء. قد سمعتم آنفا أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، وليس العلم، وهذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة بقول لك هذا رأيي وأنت حر. ليس في الإسلام هذا رأيي وأنت حر، فإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح. فإن كان ليس هناك برأي لهؤلاء العلماء الذين نبوا في مسألة جدة، وهنا لابد من اجتهاد ولابد من إبداء الرأي، لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. أما أن ينتصب الإنسان فيفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف بل ويخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي وختاما يقول هذا رأيي. يقول أهل العلم إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبقى هناك مجال النظر. ويقولون بعبارة أخرى لا اجتهاد في مورد النص. وإذا جاء نهر الله أيضا يقولون بلسان عربي قديم بطل نهر معقل. فهذا الرأي إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما آية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو من تفسير حديث صحيح. لذلك يجب أن نعرف كيف نتفقه وكيف نتعلم، ونحن لا نفرض كما يتوهم بعض الناس بل وقد يصرح بعضهم. لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء آراء لهم تخالف الكتاب والسنة. ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنة. فالاجتهاد على الكتاب لابد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير والاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد في ذلك من الاعتماد على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما يريد أن يجتهد وأن يبدي رأيه في مسألة حدثت، لا بد أن يكون استند إلى عمومات الأدلة من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمن لم يكن بهذه المثابة لا يكون عالما، لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب إليه قال الله قال رسول الله، والمقلد ليس عالما بإجماع العلماء. المقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتح الشيخ الفلاني كذا، هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهو ما أخرجه الشيخان في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتظر العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث صحيح، وقد صرح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم ينقرض رويدا رويدا، ولا يذهب العلم انتزاعا ينتزعه ربنا من أهل العلم والفضل، وإنما يموت أهل العلم سنة الله في خلقه، ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا. وأعود أذكركم، العلم قال الله قال رسول الله، وليس قال فلان وأفتى فلان، وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر. لذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله، أن يسألوا هؤلاء المفتين، لا أقول أن يجتهدوا هم وهم ليسوا أهل اجتهاد، وإنما أن يسألوا المفتين حينما يفتونهم برأي الله في مسألة: من أين جئت بهذا؟ إذا كان من لغة العصر الحاضر دون التدقيق في ما يتعلق بجمع الأموال، ويلفتون النظر، لأن من النظام الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يفنون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم، أن يسألوا: من أين لكم هذا المال؟ فأولى من المال العلم أن يقال لهم: من أين جئتم بهذا الذي تفتون به الناس؟ إن قالوا قال الله، قلنا لهم: فسروا لنا قول الله بما فسره السلف، لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر. وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألهم: هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح؟ فإذا قالوا هذا الحديث صحيح فنحملهم تبعته، وليس علينا نحن المسؤولية، لأن المفروض أن يكونوا أهل الأمانة. فإذا أفتوه بحديث ضعيف وكان واقع أنه حديث ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح، فعليه ما حمله لأنهم هم المسؤولين عن أداء الأمانة إلى الناس. إذن لا ننسى أن الناس جميعا طائفتان مصرح بهما في القرآن، حيث قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الذكر قد ذكر في غير هذه الآية، فاتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرآن. الله عز وجل حينما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، كان المقصود بهذا الذكر هو القرآن الكريم. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء، لما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمقصود بالذكر في هذه الآية أيضا هو عين المقصود في الآية السابقة ألا وهو القرآن. فإذا سألنا أهل القرآن، وأيضا من البداهة في مكان أنه ليس المقصود بأهل القرآن هنا هم الذين يرتبون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلقة بعلم التجويد، وقد يطلبون فيه طلبا غير مشروع لكنهم لا يفعلون شيء من معاني ما يتلون. ليس المقصود بأهل القرآن هؤلاء الذين يحفظون حروفه دون معانيه، وإنما المقصود بالقرآن إنما هم أهل العلم، أي أهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن، إذا لم نقل لا يجوز لمسلم أن يتصور عالما بالقرآن بتفسيره وبمعانيه وهو جاهل بالسنة. ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الآية فاسألوا أهل الذكر بأهل القرآن، وأن المقصود بأهل العلم بالقرآن والفهم لمعانيه، يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة. وإلا فمن كان جاهلا بالسنة أو لا يميز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضعها، فهذا لا يمكنه أن يفقه القرآن بصورة باتة. لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن إلا اعتمادا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل عليه القرآن نفسه، لأن الله عز وجل قد قال فيه مخاطبا له نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيان الرسول عليه السلام القرآن هو سنته. هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنة شيئا يذكر، ومع ذلك هم يتجرؤون على الآيات القرآنية ويفسرونها بأهوائهم بما لا يفهم حتى ولا في عرف اللغة التي نزل بها القرآن. إذن الآية الكريمة تقسم الناس إلى قسمين: علماء وغير علماء. واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء، واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الآية. فكل من القسمين عليه واجبه، من ليس عالما فصلى على ذكر أهل العلم، ومن كان من أهل العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم، وأن لا شملته اللعنة التي جاء ذكرها في القرآن ويعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من النار. ولذلك أي تحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم، قد قال عليه السلام في حديث معروف: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة فلم نسأل عالما، فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة أو أفتانا على خلاف الكتاب والسنة فلم يقدم إلينا علما، فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه، وإلا نكون ضللنا معه، كما سمعتم في الحديث السابق أن الله عز وجل لا ينتظر علما انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبل العلم بقبل العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح، فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل العلم ويعجبهم كما ذكرنا أن يسألوا، فينبغي عليهم أن يتنبهوا وأن لا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم. وسبيل ذلك هو أن نتأدى بأمر الله عز وجل في القرآن: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم نفهم كما يأمرنا ربنا في هذه الآية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل، ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة.
ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها تطرح في لقاءات سابقة، كصياغة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع السرود على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة بالصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجوها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة. وهناك بعض الأسئلة الجديدة في مجموع الأسئلة تدور على أساس فضيلة الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتبع الكتاب والسنة، لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني ما لنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال، وهم اختلفوا فيما بينهم، فكيف نكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟
أنا أشرت في كلمتي السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم، أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أو كلهم اختلفوا فحين ذاك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بحثنا السابق كان يا إخواننا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نطرح عليكم من النصائح والعلم. نحن نقول آية وفي سبيل الله قد فسرها المفسرون قديما صحابة وتابعين وأئمة الشهيدين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله. قول آخر من الإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله. ما أحد من الصحابة خالف في هذا إطلاقا، ولذلك هذا السؤال لا يرد فيما نحن فيه، قد يرد في مكان آخر. فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح ذاك نحن رجال وهم رجال، لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا إنه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس أقوال السلف ويعرف أن المسألة هذه فيها قولين ولا ما فيها يقول واحد؟ إن كان كذلك فقد يجوز أن يقول إنسان هم رجال ونحن رجال، وإن كان هذا فيه شيء من التزكية للنفس وذلك طبعا محظور شرعا. ولكن على كل حال إذا ما قاله بلسان القاري فيمكن أن يقوله بلسان الحال، فمن الذي يجوز أن يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال، ومتى يجوز له أن يقول نحن رجال كما هم رجال؟ الجواب أولا إنما يجوز أن يقول القائل المتأخرين هم الصحابة رجال ونحن رجال إذا كان جرى على سنهم وعلى خطتهم وعلى منهجهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي وإنما بما جاء في الكتاب والسنة. فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سرى على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال جاز له أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال كما هم رجال. هذا أولا. وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فليس هو برجل، بل قول نحن رجال دليل على أنه ليس من الرجال، لأن الله عز وجل قد ذكر في الآية السابقة التي بدأت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي بتفسير جديد لنص من قرآن الله القديم فسر على وجه سبق، فلا يجوز الآن أن نفسر نحن هذا النص بتفسير جديد لم يسبق إليه. هذا يكون قد خرج على ما كان عليه أولئك الصحابة وهناك يتحقق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام معروف، أما قول الله فهي الآية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى؟ لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ذلك بما ذكرناه آنفا أن الصحابة الذين تلقوا العلم أي القرآن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة كانوا أفهم الناس عقولا وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا، ولذلك كانوا يبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس، لا سيما إذا كانت حديث عهد بالإسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن والسنة وفهموه وطبقوه. إذا نحن جئنا في آخر الزمان تخالفناهم في فهمهم في عملهم انطبقت علينا تلك الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين. والمثال الآن بين أيديكم. إذا لم يوجد في السلف من قال وفي سبيل الله يدخل فيه كل مشاريع الخيرية، فمن الذي يفتي ويفسر الآية بهذه الكلية أنه خالف سبيل المؤمنين؟ أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فحين ذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خيرا و
خير لكم.
نعم
ذلك خير لكم وأحسن تأويلا.
وأحسن تأويلا. نعم. ومشكلة جديدة اليوم أن كثيرا من الناس يعلمون أن المسألة فيها خلاف فعلا، فكيف يتبنون قولا ويرجحونه على قول ليس اعتمادا على هذا الأمر لله وتنفيذا له؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يرجعون إلى الله والرسول. ومعنى الآية كما هو معلوم لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر، هذا الأصلح، وهذا يعني يشجع الناس على التمسك بالدين، هكذا أمر رب العالمين في الآية. لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني في إشعار في الآية أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف. لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا بالقسمين السابقين، من كان من أهل العلم حقا فسبيل أن يرجع إلى كتاب وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله، فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الآية. ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الآية السابقة الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله، أهل الذكر أهل العلم بالقرآن. أما السؤال هذا فعما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف الخلف، فلما تنازعوا رجع علماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرآن، توجه كل منهم وتبين إليهم أن غير لازم، فأرجو أن لا يختلف الأمر أحد من الحاضرين بين وجوب اتباع الصحابة فيما اتفقوا عليه وعدم الخروج عليهم برأي جديد، وبينما إذا كانوا اختلفوا فإن ذلك نقول أن يكونون هم رجال ونحن رجال بالشرط الثالث أن يكونوا متحاكمين إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف هذا الموضوع، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ اختلفوا في العقيدة.